أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله محمد وآله محمد. قلنا في هذا التمهيد في العنوان الأول من عناوين هذه المقالة، لدينا ثلاثة أسئلة نحاول أن نتعرف على جوابها، إضافة إلى مجموعة من الإشكاليات نحاول أن نجيب عنها. أما الأسئلة فكانت هي عبارة عن لماذا ينبغي البحث عن الإلهيات أو عن إله العالم، يعني بعبارة أخرى ما هي الأسباب التي تدعو الإنسان إلى التطرق لهذا البحث وإلى ممارسة هذا البحث. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني هو عبارة عن أن هذا البحث هل هو بحث صحيح، هل هو بحث سائغ أو ليس بحثا صحيحا ولا سائغا. والسؤال الثالث، ما هي الفائدة المرجوة من البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص أو عن إلهي العالم. وتقدم في الدرس الماضي الجواب عن السؤال الأول، ووصل بنا الكلام إلى معرفة جواب السؤال الثاني. السؤال الثاني هو كما هو واضح وكما ذكرنا، هو البحث عن أن هذا البحث، بحث الإلهيات، هل هو بحث سائغ، هل هو بحث صحيح أو ليس بحثا سائغا ولا بحثا صحيح. فنقول السؤال عن صحة هذا البحث وعن مسوغ هذا البحث إنما تنشأ من تصور أن الذهن البشري والعقل البشري عاجز وقاصر عن إدراك هذه المسائل وهذه المعاني وهذه المفاهيم. السؤال عن مسوغ هذا البحث منشأه هو تصور أن العقل البشري والذهن البشري يعجز ويقصر عمن وقاصر عن إدراك هذه المفاهيم وعن إدراك هذه المسائل المرتبطة بالإلهيات بمعنى الأخص، والمرتبطة بمعرفة ما وراء الطبيعة والميتافيزيقية. وهذا التصور، تصور إدراك، تصور قصور العقل وأن العقل قاصر عن إدراك هذه المسائل، هذا التصور بدوره له أكثر من سبب. فقد ينشأ هذا التصور، تصور أن العقل البشري عاجز وقاصر عن إدراك هذه المسائل، قد ينشأ من الرؤية الحسية، يعني من تلك الرؤية التي ترى أن الإنسان إنما يدرك فقط وفقط الأشياء المادية المحسوسة، ولا قدرة له ولا طاقة له ولا تمتد يده إلى إدراك ماذا؟ الأشياء غير المحسوسة. فهذا شو ينتج؟ ينتج أن العقل البشري قاصر عن إدراك ماذا؟ المعاني والمفاهيم والمسائل المرتبطة بالألوهية والإلهيات بالمعنى الأخص وما وراء الطبيعة. وقد ينشأ هذا التصور، وهو أن العقل البشري قاصر عن إدراك هذه المسائل، قد ينشأ بسبب تبني الرؤية النصوصية النقلية، أي تنشأ من تبني فكرة تقول إن العقل البشري معطل عن إدراك كل هذه القضايا إلا ما ورد فيه بيان ونص شرعي. إذن من هذا يتضح، وقد تنشأ من عوامل أخرى، من هذا يتضح لدينا أن هذا التوهم، هذا التصور، تصور أن العقل البشري قاصر عن إدراك هذه المسائل، واللي بدوره يسبب لنا هذا السؤال، سؤال عن مسوغ وصحة هذا البحث، هذا التصور ينشأ إما من تبني رؤية الحسية التجريبية، وإما ينشأ من تبني ماذا؟ الرؤية النصوصية النقلية. ولكننا في المقابل نقول، وفق البيان الذي تقدم في جواب السؤال الأول، يتضح لدينا أن أي بحث من البحوث
وأي مسألة من المسائل إذا كانت بالفعل واقعة تحت دائرة التحليل العقلي، يعني أن العقل الإنساني وأن الإنسان بالفعل قد مارس فيها البحث والتحليل،
مارسها فعلا، أن أي بحث وأي مسألة من المسائل إذا كانت بالفعل واقعة تحت قدرة الإنسان، أو قل واقعة تحت ممارسة الإنسان بالتحليل وبالبحث، فعند ذلك السؤال عن فائدة هذا البحث يكون بلا معنى وخاطئا. لا معنى لأن تسأل عن فائدة بحث ومسألة العقل البشري بطبيعته يبحث فيها. والسبب هو أن لأنه إذا لاحظنا نجد الإنسان يعيش في عالم أصلا لا يعرف مبتدأه ولا يعرف ماذا منتهاه، لا يعرف من أين جاء ولا يعرف إلى أين ماذا إلى أين هو صائر. ولذلك فمن الطبيعي جدا، من الواضح ومن الطبيعي جدا أن هذا الإنسان الذي لا يعرف مبدأ العالم ولا يعرف منتهى العالم أن شو يسوي؟ أن يميل إلى ماذا؟ أن يميل إلى التعرف على المبدأ والمنتهى، أن يظهر لديه هذا الميل وحب الاستطلاع لمعرفة مبدأ العالم ومنتهى العالم. فالعقل البشري بطبيعته مصمم على ماذا؟ قد صمم بشكل أنه ماذا؟ أنه يبحث عن المجهولات. وهذا المعنى بنفسه مطلوب، أي أن الإنسان، أن الذهن البشري بطبيعته يبحث عن المجهولات، هذا بطبيعته مطلوب أو ليس مطلوبا؟ هذا بطبيعته مطلوب أصلا، هذا هو طبيعة، هذه هي طبيعة الذهن البشري. فلا معنى لأن تأتي وتسأل عن فائدة البحث، لأن مقتضى الذهن البشري وطبيعة الذهن البشري أنها ماذا؟ تميل للتعرف على المجهولات ولحب الاستطلاع، سواء ترتب على البحث فائدة عملية أخرى أو لم تترتب عليه ماذا؟ فائدة عملية أخرى، هذا بحث آخر أصلا. أصلا فائدة هذا البحث ماذا؟ مرتبطة بطبيعة الذهن، طبيعة الذهن البشري بنفسه تميل إلى أن يمارس الإنسان هذه البحوث ويحلل فيها ويبحث فيها، هي مطلوبة بذاتها، سواء ترتب عليها فائدة أخرى أو لم تترتب عليها ماذا؟ فائدة أخرى. إذن ليس من الضروري أن تكون لكل معرفة يمارسها الإنسان ويشتغل بها الإنسان ويعمل عليها الإنسان، ليس من الضروري أن تكون لكل معرفة نظرية يمارسها الإنسان فائدة عملية حياتية، ليس من الضروري ذلك. ولو كان عقل الإنسان قاصر عن إدراك هذه المسائل وعاجز عن إعطاء رأي في هذه المسائل سلبا أو إيجابا، عند ذلك فطرة الإنسان لا تسمح له أصلا الإقراب منها، ولا تميل إلى ماذا؟ ولا تميل إلى بحثها. والحال أننا ذكرنا سابقا أن الإنسان بطبيعته يميل إلى من؟ يميل إلى هذه الأبحاث، ويميل إلى معرفة مبدأ العالم ومنتهى العالم. وهذا ما يؤيده التاريخ، شهادة التاريخ تؤيده، الإنسان منذ وجد على هذه الأرض شبي مارس هذه الأبحاث، بحث عن الألوهية، بحث عن قوة عظمى تحكم العالم، بحث عن مبدأ العالم ومنتهى العالم، بحث عن علة أولى تدبر شؤون العالم. فلو كان أصلا عقل الإنسان قاصر عن إدراك هذه المسائل وعن بحث هذه المسائل، فإن الإنسان بطبيعته عند ذلك لن يميل إلى بحثها. فيتضح لدينا ماذا؟ يتضح لدينا بذلك جواب السؤال الثاني. وأما السؤال الثالث وهو الفائدة المرجوة، ما هي الفائدة المرجوة؟ نقول الفائدة على مستويات متعددة، وليست لها ماذا؟ ليس لها مقياس واحد واضح وثابت. لا، فائدة البحث في الإلهيات، البحث عن الله تعالى، ماذا؟ شبيه ذات مستويات مختلفة، يعني تترتب عليها فوائد مختلفة. أولا، هو العقل الإنساني بطبيعتي مصمم على اكتشاف المجهولات، هذه فائدة ذاتية. هذا من جهة. من جهة ثانية، الإيمان بالله تعالى، الإيمان بالدين، البحث عن الألوهية من أنفع المعتقدات في حياة البشر، من أنفع المعتقدات في حياة الإنسان على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي. على المستوى الفردي، الإيمان بالله تعالى، الإيمان بالدين، بصرف النظر عنه من الدين الصحيح ومن الدين الحق، هذا بحث آخر. الإيمان بالدين، الإيمان بالله، الإيمان بالخالق، يبعث الطمأنينة والسكينة في نفس الإنسان. هذا أمر تجريبي أصلا، أمر ماذا؟ في حياتنا اليومية ندركه. وعندما طالع الدراسات النفسية والاجتماعية، سوف تجد أن الذين لا يؤمنون بوجود عالم آخر، ولا يؤمنون بوجود حساب وكتاب، ولا يؤمنون بجنة، ولا يؤمنون بخالق، تجدهم يعيشون الاضطراب النفسي. وأكثر حالات الانتحار بالاستقراء، أغلب حالات الانتحار في صفوف غير المتدينين. هذا على المستوى الفردي. وهذا البحث أيضا له فائدة في حياة الإنسان على المستوى الاجتماعي. من الناحية الاجتماعية، الدين بما يمتلكه من منظومة ومن قيم يدعم، من جهة يؤكد على الفضائل الأخلاقية، ويؤكد على أهمية جريان القوانين في حياة البشر والعدالة والمساواة بين الأفراد، داعم لمدنية الإنسان، داعم لمدنية حياة الإنسان. وكل الحالات وكل الظواهر اللي نشوفها عند بعض المتدينين وعند بعض الجماعات المتدينة اللي تنتسب إلى الدين، والتي تقدم مفاهيم في الواقع تؤدي إلى اضطراب حياة الإنسان، تؤدي إلى حصول مشاكل في الواقع، هؤلاء يقدمون صورة مشوهة عن الدين. أصلا الدين جاء لإحلال العدالة، جاء لأجل المساواة بين البشر، جاء لأجل تنظيم حياة الإنسان. هذا من جهة، هذا وجه من وجوه ماذا؟ من وجوه فائدة هذا البحث. زين. ومن جهة ثانية أو جهة ثالثة، الفائدة في كل عمل إنما تحصل عند إنجاز العمل. كل عمل من الأعمال اللي يمارسها الإنسان فائدتها متى تظهر؟ بعد إكمال العمل، وبعد إنجاز العمل. وكما تقدم قبل قليل، أثر هذا البحث وفائدة هذا البحث لا يمكن إنكارها. لا يمكن ماذا؟ لا يمكن إنكارها، لأن الإنسان بما هو موجود في هذه الأرض وفي هذه الحياة وفي هذا المجتمع، الإنسان له مجموعة من الميول ومن الغرائز بحسب تكوينه، بحسب طبيعته التي وجد عليها. الإنسان لا يحيا ولا يعيش بالطعام وحده. الإنسان لا يعيش ماذا؟ بالخبز وحده وبالطعام وحده. ولا يحيا ولا يعيش الإنسان بالعلم وحده، وإنما هناك جانب أساس في شخصية الإنسان أيضا يحتاج إلى إشباع وإلى إرواء ظمئه، وهو الجانب الروحي. الجانب الروحي مقوم أساس علما لوجود الإنسان، والجانب الروحي لا يملأه لا الاهتمامات العلمية، ولا تملأه الاهتمامات ماذا؟ الأخرى، والاشتغال بالمهن الأخرى.
هذا الجانب، الجانب الروحي لا يملأه إلا الدين وإلا الإيمان بالدين. ولذلك نجد في أوروبا، نقلنا أمس بعض معنى بعض النصوص وما ذكرنا نفس النصوص، في أوروبا خصوصا في القرون الأخيرة بعد الثورة الصناعية وبعد التحولات الهائلة في حياة الإنسان الأوروبي والتي أشبعت جوانب كثيرة من وجوده ومن حياته، بقي متعطشا إلى جانب آخر. أكو جانب لم تشبعه الحضارة الغربية، بقي عطشا، بقي ظمآنا من ذلك الجانب. نعم التطور الصناعي والعلمي والقيمي والتطور في القانون وتطور في الحقوق وما أشبه، بصرف نظر عن المناقشة في التفاصيل، أشبع جوانب كثيرة من حياة الإنسان، سهل حياة الإنسان أصلا، قدم وسائل وتقنيات حديثة سهلت حياة الإنسان، سهلت استفادته من الطبيعة وجعلت الطبيعة ماذا؟ طوع يديه. ولكن بقي جانب من جوانب وجود الإنسان شبيه فارغا متعطشا لما يملأه، وهو الجانب الروحي. ولذلك نشوف في أوروبا هناك ماذا؟ ظواهر كبيرة في التوجه نحو التصوف. التصوف في أوروبا جدا منتشر، التصوف في أوروبا ماذا؟ جدا منتشر. البوذية، البوذية منتشرة في أوروبا، تصوف البوذي منتشر في أوروبا، بعض المدارس الهندية مدارس التصوف منتشرة في أوروبا، فضلا عن الإقبال على الأديان الأخرى كالإسلام، لأنه هذا جانب أصيل في شخصية الإنسان، في وجود الإنسان. هذا الجانب لا يملأه إلا الدين، لا يملأه إلا الإيمان، لا يملأه إلا التأله والعبادة. ولذلك أحد العلماء، أحد علماء النفس والاجتماع المعروف كونستان، عنده عبارة أنا نقلت العبارة، يقول الشعور الديني. يعني شنو الشعور الديني؟ يعني شعور الإنسان ماذا؟ بالتأله، ميل الإنسان إلى العبادة. يقول الشعور الديني من الخواص اللازمة لطبائعنا الأزلية. أصلا الإنسان وجد وهو ماذا؟ وهو يميل إلى من؟ إلى العبادة. ومن المستحيل أن نتصور ماهية الإنسان دون أن تتبادر إلى ذهننا فكرة الدين. أصلا يمكن أن تتصور ماهية الإنسان من دون ماذا؟ أن تتصور إلى جانبه الدين. الدين من خواص طبيعة الإنسان، الإنسان من جملة الأمور الفطرية التي فطر عليها هي ماذا؟ الميل إلى العبادة وإلى التأله، إضافة للفطريات الأخرى كالميل إلى ماذا؟ إلى العلم والمعرفة، والميل إلى الجمال والكمال وما أشبه. هذا معناه أن فكرة التعبد، فكرة التأله، البحث عن مبدأ العالم، البحث عن قوة تحكم العالم، البحث عن العلة الأولى المؤثرة في العالم، هذا من الميول والفطريات الأساسية التي فطر عليها الإنسان من أصل نشأته. خب إذا كانت المسألة بهذا الشكل، هل يكون من الصحيح ومن السائغ أن نبحث عن فائدتها؟ خب وإذا كانت المسألة بهذا الشكل، فالسؤال الأساس يجب أن يتغير. أصلاً السؤال يجب أن نغيره، مو أن نأتي وأن نسأل ما هي فائدة هذا البحث، لا أصلاً كون نجيب سؤال آخر نخليه بمكان هذا السؤال، وهو
كيف نحصل على هذه الفوائد؟
لا، مو كيف نحصل على الفوائد. إذا كان البحث عن الدين فطرة عند الإنسان وغريزة عند الإنسان، والإنسان بطبيعته يبحث عن الخالق وعن مبدأ العالم وينجذب إلى هذا المعنى، السؤال هو التالي: لماذا يمتنع الماديون عن هذا البحث، ولماذا يعزفون عن الإيمان بالخالق؟ هذا السؤال الأساس أصلا. ما الذي جعلهم يتنكرون للفطرة التي فطروا عليها والتي وجدوا عليها، بعد أن كان الميل إلى الدين وإلى العبادة وإلى التأله أمراً فطرياً مغروساً في طبيعة الإنسان وفي صميم ذات الإنسان، ومن اللوازم لماهية الإنسان، وهو جانب لا يملأه لا العلم ولا التطور المدني ولا التطور الحياتي ولا التطور المعيشي ولا التطور الفكري. لماذا يمتنع هؤلاء البشر الماديون عن الاستجابة لفطرتهم؟ ما هي الموانع التي تحول بينهم وبين الإيمان؟ هذا السؤال الأساس أصلا، السؤال المنهجي والصحيح هو هذا، وليس السؤال ما هي فائدة هذا البحث. هذا سؤالنا احنا أصلا نسألهم، هم يسألوننا. خب عند ذلك ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ نقول إجمالا، نقول إجمالا حتى نقرأ المتن في مقام الجواب عن هذا السؤال، لماذا يمتنع الماديون ويعزفون عن هذا البحث؟ ما هي الموانع التي تحول بينهم وبين الاستجابة لنداء الفطرة والطبيعة عندهم؟ الجواب: الإنسان كثيرا ما يمتنع عن الاستجابة لغريزة معينة لديه ولميل فطري لديه بحكم وبتبع إفراطه في الاستجابة للغرائز الأخرى وللميول الأخرى، كما ذكرنا أمس بالنسبة لطالب العلم. الإفراط في بعض الغرائز، الارتهان في بعض الميول والاشتغال المفرط بها يحول بين ماذا؟ بين الإنسان وبين الاستجابة لسائر ميوله ولسائر الغرائز التي فطر عليها. مثلا العاشق، شوفوا العاشق هذا الإنسان المحب ليصل بالحب إلى مرحلة الولاء، بل وإلى مرحلة ماذا؟ العشق. هذا الإنسان الذي يضع زمام حياته ومماته ووجوده ويعطل أعماله كلها ويجعلها وين؟ بيد من؟ بيد محبوبه. لا شغل ولا هم ولا عمل له سوى ماذا؟ سوى المحبوب، سوى المعشوق، سوى ليلى. لا شيء لديه في الحياة غير ماذا؟ غير ليلى. هذا الإنسان، مثل هذا الإنسان الذي يصل إلى هذه المراحل من الارتهان إلى العشق وإلى إلى تكبير نفسه بالعشق، نراه شنو نجده إذا نجي للحياة ونشوف حياته؟ نجده محروما من جميع جوانب الحياة الأخرى ومن جميع ملذات الحياة الأخرى ومن جميع الجوانب بالحياة. شوف لا ممارسة ولا نشاط سوى ماذا؟ حب ليلى، سوى الكلام عن حب ليلى، سوى الحديث عن ليلى في النهار وفي الليل في كل أوقات قياما وقعودا وعلى جنوبه، فقط يفكرون ماذا؟ بليلى، ليلى، ليلى، بالشيء، بماذا؟ بالإنسان التي أحبها والتي عشقها والتي هام بها ووليها بها. ولما تجي له وتقول له ليش ما تطلع، ليش ما تشتغل، ليش ما كذا، ليش ما كذا، شو يسوي هو؟ شو يسوي؟ يحاول ان يجد الاعذار والمبررات التي ماذا؟ التي يدفع بها كل اعتراض، يحاول كل اعتراض توجه له ان يبين به شنو؟ يبين انه اصلا هذا الاعتراض بعيوب وبمشاكل، ليش تعترضون به؟ والحل هو وين المشكله؟ المشكلة أنه ماذا؟ أنه كبل نفسه بمن؟ بالاستجابة لغريزة وفطرة الميل إلى الجمال وإلى الحب وأفرط فيها، فغفل وفرط بمن؟ وفرط بسائر ماذا؟ وأفرط، عفوا، وفرط في سائر الميول والغرائز الأخرى، أفرط في الحب وفرط بمن؟
باقي الجوان.
فتجي له يا ابي ليش انت ما تشتغل؟ ليش ما عندك؟ ليش ما تقرا؟ ليش ما تسوي؟ ليش ما تشارك بالمحافل الاجتماعيه؟ مناسبات اجتماعيه ليش ما تطلع؟ امام كل اعتراض يتوجه اليه يعزف نغمه العشق. وعندما ينظر لا يرى إلا ليلى، وكل شيء ذكره بليلى هم يتشلب. مو وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب ماذا؟ من سكن الديار. يمر هو شالت ليلى، شال أهلها، شالوا راحوا، هو يجي على البيت يفسر على المكان اللي كانوا ساكنين به. أمروا على الديار، ديار ليلى، مو أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. الماديون لا يختلفون عن العاشق من هذه الجهة، هم أفرطوا في الاستجابة إلى بعض جوانب وجودهم، إلى بعض ميولهم، إلى بعض غرائزهم، فغفلوا وتناسوا عن الميول والجوانب الأخرى، وصاروا يقدمون الأعذار الجاهزة والتبريرات أمام كل اعتراض عليهم. ولذلك إذا لاحظ كتاباتهم نشوفهم أنهم ماذا؟ قدموا مجموعة من التبريرات والأعذار أمام تركهم البحث في الإلهيات، وحاولوا هاي الأعذار والتبريرات أن ماذا؟ أن يضعوها في صياغات علمية ويصوغوها في قوالب فنية علمية، طابع الفكر وطابع الفلسفة، والحال أنها في حقيقتها ليست سوى معاذير، ليست سوى ذرائع، ليست سوى شنو؟ تبريرات لتركهم البحث الجاد في هذا الجانب وللاستجابة لنداء الفطرة عنده. ولذلك ذكروا مجموعة من التبريرات، إن شاء الله احنا نستعرضها ونجيب عليها واحدة واحدة. فقط نقرأ هذا نقرأ هذا المتن حتى لا يطول المتن علينا. قال: إله العالم والعالم، من يستمع عنوان بحثنا ويلتفت إلى أننا بصدد بحث مثل هذا الموضوع بزماننا بالقرن العشرين. هذا السيد كان في الخمسينات لما كتب هذه المقالة، صفحة 551. السيد بحث هذا الموضوع في الخمسينات، أما الآن اللي بحثنا شو يقولون بزمان والجماعة بعدهم يحشون. يسائل نفسه بالطبع عما يلي: واحد، لماذا ينبغي البحث عن إله العالم؟ اثنين، هل يصح هذا البحث وهل هو سائغ؟ ثلاثة، ما هي فائدة هذا البحث؟ نقول: من الثابت وفق المنقول، أو يعني منقول في كتب التاريخ، أو وفق معطيات البحوث العلمية، يعني الاكتشافات والحفريات حول عصور ما قبل التاريخ، متحجرات وغيرها، إن البشر منذ أيام ظهوره الأولى لم يترك البحث في هذا الموضوع، وعكف على البحث والتحقيق حوله على الدوام، والمعركة قائمة على الدوام بين النفي والإثبات في هذا الموضوع. إذا لم نؤمن بأن إثبات هذا الموضوع أمر فطري، رغم أنه فطري، رغم أنه فطري، ولكن إذا لم نؤمن بأن إثبات هذا الموضوع أمر فطري، فإن أصل البحث عن خالق العالم أمر فطري. إذا ما قلنا أن الإنسان باستطاعة أن يثبت هذا الشيء وأنه يعتقد بوجود الله بالفطرة ووجود الله يثبت بالفطرة، إذا لم نقل بذلك، فأصل ماذا؟ أصل البحث عن خالق العالم والتفتيش عن خالق العالم هذا أمر فطري، لأن البشر يرى العالم بمجموعه بوصفه أمرا واحدا، ويريد أن يعرف هل العلة التي يثبتها بغريزته الفطرية لكل ظاهرة من ظواهر العالم ثابتة لمجموع العالم أو لا. لما يسمع صوت يقول لابد أكو علة، ولما يشوف حرارة يقول لابد أكو علة، ولما يشوف ظاهرة معينة يقول لابد أكو علة. إنسان سوف يتساءل بحسب فطرته أنه هذا مجموع العالم أيضا لابد له علة، ما معقول هذه الجزئيات لها علل والكل لا علة له. لكن اهتمام البشر ونشاطهم الفكري في هذا المجال يتناقص يوما بعد يوم، بينما كان اهتمام البشر ونشاطهم الفكري يزداد في الماضي يوما بعد يوم. وتقترن هذه الظاهرة، يا ظاهرة
تناقص النشاط في هذا المجال بحث الإلهيات، بإشباع حاجات الإنسان الحياتية عن طريق النشاط العلمي والعملي الذي يمارسه، ويقترن التناقص وسعة دائرة مشكلات الإنسان يوما بعد يوم. هذه النسبة العكسية قائمة باستمرار، ويمكننا اختبار هذه النسبة العكسية بوجه أكثر سهولة. شنو هو سيدنا؟ هذا يجيب مثال. وفي هذا العالم المعاصر المتلاطم، إذا ألقينا نظرة على أفراد من البشر الذين توفروا على فراغ نسبي، أو الذين عجزوا عن الحصول على أي وسيلة وسبب من أسباب الخلاص من مشاكلهم، وهم يواجهون الأخطار والأحداث المدمرة، نرى أنهم يتوجهون بشكل أفضل إلى هذا البحث. ليس عنده فراغ يتوجه هذا البحث، لكن لما يشغل هذا الفراغ بشيء آخر يتناسى البحث، وأن اهتمامهم الذهني واستعدادهم الفكري أكبر. وهؤلاء الأفراد أنفسهم بمجرد خروجهم من حالة الفراغ أو هاوية الخطر ويضعون أقدامهم في ميدان العمل والسعي اليومي، وينشغلون بحركة الحياة فينسون مرة أخرى ذلك الاهتمام والسعي. مثل ذولي اللي إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، فلما أنجاهم إذا هم زين، ويعودون كسالى في سلوك ذلك الطريق. نحن نعرف أننا لا يمكننا أن نقول لفرد من أفراد البشر الذي يبحث عن كل علة وفقا لغريزة الفطرية، لا يمكننا أن نقول له اترك غريزتك الفطرية في مورد واحد استثناء يا مورد خلق العالم وجود العالم. شنو معنى تخصص فطرته؟ وإذا انصرف ذهنه عن هذا البحث خطأ فعكف على عبادة المادة، فإن غريزته الفطرية تستمر بفعاليتها من وراء ستار، وسوف تبرز معطياتها في موقع وفرصة ملائم. لا بد في اليوم تجي وتطلع، حتى لو كان يعبد الأصنام، هو إنما يعبد الأصنام ماذا؟ انطلاقا من فطرته، لأنه يؤمن أن هناك خالق للعالم. غاية الأمر ماذا اشتبه بمن؟ بالمصدق. وبهذا البيان نصل إلى النتيجة التالية: البحث والحوار حول إله العالم أمر فطري بالنسبة للإنسان. وبهذه النتيجة يتضح الجواب على الاستفهام الأول من الاستفهامات الثلاثة التي طرحناها في بداية هذا البحث، وكذلك تتضح الإجابة على الاستفهام الثاني، إذ الغريزة الفطرية التي توجدها البنية الواقعية للموجود، يعني بأصل خلقته بأصل فطرته بأصل وجوده مركبة في بنيته وفي خلقته، التي توجدها البنية الواقعية للموجود لا تمارس فعلها خارج دائرتها الواقعية، فمن المحال أن تسعى الأذن للبصر، وإنما كل شيء ماذا يسعى لما يتلائم معه. وبما أنه الإنسان فرط يسعى للبحث في الإلهية، هذا شنو يعني؟ يعني يتلائم مع فطرته، أو يتطلع الفم للسمع، يتطلع الفم للسامع أو الأذن للسمع. الأذن بطبيعتها ماذا؟ تميل إلى الأصوات وليس الفم. الفم بطبيعته يميل إلى من؟ إلى الطعام وإلى التذوق وغيرها من الممارسات المختصة ماذا؟ بالفم. وهكذا إذا كانت فطرتنا لا تمتلك طريقا لإثبات أو نفي هذا الموضوع، فسوف لا تسمح الفطرة إطلاقا لحصول هذا الفكر لديها، أصلا ما يصير عندها وما تميل إليه وما تبحث به بطبيعته. والحال ماذا؟ واقع الإنسان يكذب هذا الشيء. إذن فهذا البحث بالنسبة لنا صحيح وسائغ للمتناسب مع بنيتنا وتركيبتنا الفطرية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفائدة، السؤال الثالث: ففائدة كل عمل هي أثر على الإجمال. الفائدة هي ماذا؟ أثر على الإجمال. هسه شنو هذا الأثر؟ يتناسب مع كل الفعل. أثر كل شيء يتناسب مع ماذا؟ مع ذلك الشيء، يظهر بإنجاز العمل. ففائدة كل عمل هي أثر على الإجمال، يظهر بإنجاز العمل، لما ينتهي العمل وينجز العمل تظهر الفائدة. وأثر هذا البحث لا يمكن إنكاره، إذن فهذا البحث ليس عديم الفائدة. نعم،
بعد هذا البيان يصل الدور إلى سؤال آخر، وهو لماذا يمتنع الماديون ويعزفون عن هذا البعث؟ هذا هو السؤال الأساس، هذا هو البحث الأساس، مو البحث شنو فائدته. شيء منسجم مع طبيعة الإنسان، شنو تبحث عنه تقول شنو فائدته؟ إنسان بطبيعته يميل للجمال، تقول ليش 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 تميل للجمال؟ ليش تبحث عن الجمال؟ إنسان بطبيعته يميل ماذا؟ للأصوات الجميلة، زقزقة العصافير، تقول ليش تبحث عن العصافير وعن زقزقة العصافير؟ هذا سؤال لا معنى له، سؤال غير صحيح، سؤال خاطئ من الأساس. أما السؤال الصحيح والمهم وهذا البحث، لماذا يمتنع الماديون ويعزفون عن هذا البحث؟ ينبغي التذكير بأن الإنسان بأن كثيرا ما يمتنع الإنسان عن الاستجابة لغرائزه الأخرى بحكم إفراطه في الاستجابة لإحدى غرائزه والارتهان بها، كما هو الحال في العاشق الذي يضع زمام وجوده بيد العشق فقط وفقط، ويعطل كل حياته ويعطل كل متطلبات حياته ووجوده ويعطل كل ميول الأخرى الفطرية، فيحرم من جميع مزايا الحياة ويقعد عن ممارسة جميع نشاطاتها الأخرى، ويجيب على كل اعتراض باصطناع عذر جديد أو التماس عيوب للحياة الحرة الاعتيادية. تقول يا أخي ليش ترك الحياة؟ يبقي ايش يسوي لك؟ يذم الحياة، هو بدل ما يذم نفسه وتكبيل نفسه بالعشق إلى درجة غير معقولة، شي يبدي شي يسوي؟ يذم الحياة، يبدي يذم المجتمع، يذم الناس. زين، فيعزف مقابل كل نصيحة تقدم إليه نغمة العشق، وينحصر هدفه في الواقع بإخفاء وتغطية ممارساته الطفولية. وفي الواقع عنده ممارسات طفولية يحاول يغطي عليها بمجموعة من الأعذار المصطنعة والتبريرات غير المقنعة، لا أكثر ولا أقل. هذا في الواقع، وخصومنا الماديون لديهم من هذا اللون من الحديث المصطنع شيء كثير أيضا. ولذلك يبدي هذا بحثنا، أنه نستعرض المبررات والأعذار التي تمسك بها الماديون في عزوفهم عن هذا البحث. فنستعرض حوالي 9 مبررات أو 7 مبررات عفوا، نستعرض 7 مبررات التي تمسكوا بها ماذا للجواب عنه. زين، العذر الأول، فقط العذر الأول ونختم الدرس. العذر الأول الذي تمسكوا فيه، قالوا الفكر البشري مبتل بالأخطاء والاشتباهات الكثيرة، وهذا أمر لا ينكر، وهذه مقدمة مسلمة عند الجميع، عند المؤمن وغير المؤمن، عند المتدين وغير المتدين. إذا طالعنا الفكر البشري والذهن البشري سوف نجد أن العملية الفكرية عند الإنسان مبتلاة بالأخطاء والاشتباهات، هذا أمر ينكر أو لا ينكر؟ لا ينكر. الفلاسفة لديهم أخطاء واشتباهات، بعد علماء الطبيعيات والتجريبيين لديهم ماذا؟ أخطاء واشتباهات. كل ميدان من ميادين الفكر وكل ممارسة من الممارسات الفكرية لبني الإنسان مشوبة بالأخطاء ومشوبة بالاشتباهات، بل وفيها كم كبير من الأخطاء والاشتباهات. أصلاً نفس اختلاف أتباع كل ميدان فكري دليل على وجود ماذا؟ صح وخطأ واشتباه به. اختلاف فلاسفة فيما بينهم، اختلاف فيزيائي فيما بينهم، اختلاف الكيمياء فيما بينهم، اختلاف علوم الإنسانات فيما بينهم، هذا بنفسه مؤشر وكاشف عمن؟ عن وجود أخطاء واشتباهات يقع فيها الإنسان في ممارساته الفكرية. خب، عند ذلك كيف يمكننا، هكذا يقولون، فكيف يمكننا والحال هذه أن نعتمد على الفكر كوسيلة في الوصول إلى الحقيقة والبحث عما وراء الطبيعة والبحث عن الإله وخالق العالم؟ نتيجة غير مضمونة. ليش نتيجة غير مضمونة؟ لأن الفكر الاستدلال الممارسات العقلية والفكرية والاستدلالية مشوبة بالأخطاء، مشوبة بالاشتباهات، فنتائجها ماذا؟ لا يمكن ماذا؟ التثبت منها. شلون نعتمد على الفكر وعلى العمل الذهني في الوصول إلى الحقائق؟ إذن لابد من رفض العمل العقلي الفكري الذي يعتمد على ما وراء الطبيعة ويعتمد الميتافيزيقية وقياسات منطقية وما أشبه. ليش؟ أنه لا يمكن الوثوق به. وإذا رفضناه ماذا نعمل؟ قالوا نشتغل بما هو تحت أيدينا، نعتمد فقط على الأشياء اللي يمكن تجربتها والتي نرتبط بها ارتباطا حسيا. هذه الأمور التي يمكن تجربتها ونتواصل معها حسيا هي التي نستطيع أن نثق من نتائجها ومن معطياتها. إذن يجب أن نحصل دائرة فكرنا في إطار الطبيعة ولا نتجاوز إلى ما وراء الطبيعة. هذه الإثارة الأولى، هذا العذر الأول الذي تمسكوا به. خب هذه الإشكال نحن سابقا ماذا أجبنا عنه في أكثر من موضع. بحث قيمة المعرفة أجبنا عنه في المقالة الرابعة، وفي المقالة الخامسة أجبنا عنه عندما ناقشنا المذهب التجريبي في المعرفة، وناقشنا هذا المذهب أو ناقشنا هذه الفكرة في المقالة السابعة عندما تحدثنا عن الأسلوب الصحيح والمنهج الصحيح في دراسة مسائل الفلسفة ومسائل الوجود. تعرضنا للمنهج العرفاء، لا تتذكرون منهج المتصوفة والمدرسة الوجودية وأشكلنا عليه بعض الإشكالات، وتعرضنا للمنهج التجريبي وأشكلنا عليه، وقلنا أن المنهج الصحيح في دراسة مسائل الوجود هو البحث العقلي وفق القياسات المنطقية العقلية وفق أدوات المنطق. لذلك لا نحتاج ماذا؟ لا نحتاج إلى إعادة. حتى المصنف رحمه الله لا يعيد، فقط نقرأ هذا المقدار. قال يقولون، أولا يقولون إن لدينا الكثير من الأخطاء، وأيضا ناقشناها، هذه أيضا ناقشناها عند الحديث في المقالة الثالثة، عند عفوا المقالة الثانية عند الحديث عن المثالية. المثالية واحدة كانت من شبهاتهم للقول بالمثالية وإنكار الواقع خلف الذهن، وماذا؟ كثرة الأخطاء في ذهن الإنسان. يقولون لدينا الكثير من الأخطاء والاشتباهات في أفكارنا، فكيف يمكننا بهذه الوسيلة أن نصل إلى نتيجة وليس أمامنا سوى الأبحاث العلمية التي تعتمد الحس والتجربة، حيث يمكن الإطمئنان بنتائجها والاعتماد عليها. أما ما وراء الطبيعة فليست على هذا الغرار، مو حسيات حتى نطمئن إليها، بل هي خارج دائرة الحس والتجربة. إذن يلزم القول ليس لدينا طريق إلى ما وراء الطبيعة. زين، بقيت الإثارات والجواب عنها يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هو المصنف رحمه الله يستعرضها.